إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا وإنما توعدون لآت. قبل أن أبدأ في الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، قد وقفنا عند بيان أنواع من الشرك الأكبر. سيذكر الشيخ الشرك في الخوف والشرك في المحبة، شرك الطاعة. لكن لاحظت شيء في الصلاة لعل أحدكم لاحظ أو لا، الله أعلم، أن نفس الصوت الذي قرأ في الخميس الماضي هو الذي قرأ في هذه الليلة، وهذا الترابط في الصوت لأنه قرأ في الخميس الماضي سورة الجمعة، صحيح؟ فلاحظت أنه قرأ سورة الجمعة، فقلت لعلها كانت تبعا لا قصد. فهذا اليوم أيضا قرأ سورة الجمعة، فلعل هذا يكون مثلا لأن غدا الجمعة فأنا أقرأ لأذكر الناس، ولكن هذه من البدع الإضافية، من البدع الإضافية. ما معنى البدع الإضافية؟ العلماء اهتموا بالسنة التركية أكثر من السنة الفعلية، وتكلموا فيها أكثر من سنة النبي الفعلي. لما؟ لأن أكثر البدع إنما تدخل من السنة التركية. ما معنى السنة التركية؟ وما هي البدعة الإضافية؟ البدعة الإضافية، ابن الشاطبي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، بيّن أن البدعة الإضافية، هذه البدعة أخطر من البدعة الأصلية. فالبدعة الأصلية هذه ليس لها دليل، فسهل جدا أن تقول بأن هذه بدعة. مثلا مثل المولد، فتقول هذه بدعة. لما؟ لأنها ليس لها دليل، ليس هناك أصل حتى يستند إليه هذا الذي احتج به. لكن أخطر الأمور وكل البدع جلها يعني إنما يأتي من البدع الإضافية. البدع الإضافية هو ما كان له أصل واضح ولكن ليس له وصف، ما كان له أصل. فمثلا قراءة سورة الجمعة كل خميس، هذه لو قلنا بأنها بدعة سيحتج بأنه قرآن وأن لها أصل، الآية في سورة الجمعة فهذا أصل، لكن لا نتكلم في الأصل، إنما نتكلم في بدعة الوصف. هذه الصفة أن كل خميس يقرأ سورة الجمعة، هذه الصفة النبي عليه الصلاة والسلام تركها ولم يفعلها. إذن كمثل من يقول مثلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بمعنى أنني أدعو كل يوم في صلاة الصبح في صلاة الفجر، ويحتج وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء هو العبادة، إذن يحتج بأصول لأن هناك آيات وأحاديث يستند إليها. ولكن البدعة إنما تأتي في الوصف، لا ننكر أن هناك آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا ننكر حديث الترمذي الدعاء هو العبادة، وإنما ننكر هذه الصفة. هل هذه الصفة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو يوميا، أنه كان يقرأ كل جمعة كل خميس بصلاة العشاء أو في المغرب كان يقرأ آية سورة الجمعة، واضح، وخاصة الآية الآيات الأخيرة في سورة الجمعة، يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذن يحتج بهذا الأصل. لذلك البدعة أصل ووصف، أصل ووصف. أيما إنسان يفعل بدعة يحتج عليها بالأصل، إذا كانت البدعة إضافية يحتج عليها بالأصل، كمثل ما ذكرت لك، يقول هذه آيات وهذا القرآن وأنا أريد أن أذكر الناس بيوم الجمعة إلى آخره، فيقال ينتقل منه إلى الوصف. هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه الصفة، فعل هذه الهيئة؟ كمثل ما يأتي إنسان مثلا يوم الجمعة يقرأ قرآن قبل الجمعة يسمى بقرآن الجمعة، هل هذا القرآن سنة أم بدعة؟ الجواب هي بدعة. لما؟ سيقول لك الله يقول أفلا يتدبرون القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سيحتج بأصول أن هناك آيات تحث على قراءة القرآن ونصوص تحث على قراءة القرآن، ولكن لا نتكلم في الأصل إنما نتكلم في الوصف. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذه الصفة، كان يفعل هذه الهيئة، أنه كان يقول مثلا لأبي أو ابن مسعود أو غيرهما ممن اشتهر بالقراءة، هل كان يقول لهم اقرأوا قبل الجمعة كذا؟ الجواب لا. واضح. إذن أيما إنسان يفعل بدعة إنما يستند إليها، إلى البدعة الإضافية يستند إليها بأصل، يقول لك هناك كذا وهناك كذا. يعني مثلا حلق الصوفية يحتجون، إذا قلت بأنها بدعة سيحتجون عليك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واذكروا الله ذكرا كثيرا. واضح. إذن احتجهم بأصل، ولكن أنا لا أنكر الأصل إنما نتكلم في الوصف. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يطبق هذا الوصف هكذا كمثل ما تفعله أنت؟ الجواب لا. أكثر البدع الإضافية، البدع الموجودة الآن، هي من هذا الوجه، لأن لها شبهة، لها شبهة بالاحتجاج بالأصل بآيات أو بأحاديث. واضح. لذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية فعلية إقرارية تركية، هذا الذي عليه الأئمة. وهناك خلاف عند الشافعي، هل هناك سنة همية، هم النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة هو سنة أم لا؟ لكن الشاهد هنا أن السنة التركية هذه مهمة في غاية الأهمية. ما معناها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيء من الشرع مع قيام المقتضي، أي السبب موجود كان يستطيع أن يفعل، ولكن ترك عليه الصلاة والسلام، فتسمى هنا سنة تركية، كمثل تركه للأذان في يوم العيد، وكمثل تركه لصلاة العيد في المسجد، وكمثل تركه لصلاة الجمعة في العراء وصلاها في المسجد، وصلى العيد في العراء وما صلاها في المسجد. إذن تسمى بسنة تركية، كمثل تركه عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر للمال وأمر بإخراجها طعام وهكذا، فهذه تسمى بسنة تركية. ترك النبي عليه الصلاة والسلام الشيء وأعرض عنه مع قيام المقتضي أنه يستطيع أن يفعل فلم يفعل عليه الصلاة والسلام، فتسمى بسنة تركية. فلو أنك جئت بعد ذلك لتفعلها لوقعت في البدعة، لوقعت في البدعة. واضح. وأكثر البدع الإضافية إنما منزعها أو كلها، إنما الأصل في منزعها عقلي، الأصل في منزعها عقلي وإرادة الخير. فلو أنك سألت مثلا الذي يقرأ بآية الجمعة لما فعلت هذا، يقول لأنني أريد أن أذكر الناس بأنه غدا يوم الجمعة وأنهم كذا وكذا، إذن هو يريد خير. لذلك ابن مسعود قال لهم وكم من مريد من خير لم يبلغه. لماذا؟ لأنك إذا أردت الخير فلابد لك من أمرين، الأمر الأول إخلاص، الأمر الثاني المتابعة. النبي عليه الصلاة والسلام فعل فأفعل، ترك فأترك. إذا منزع أصلا أكثر البدع أو كل البدع الإضافية منزعها عقلي، أنه يريد أنها خير وأنها أفضل وأنها كذا. واضح هذا الكلام؟ فكان هذا كلام مسألة السنة التركية، كلام كبير جدا، من أراد أن يتوسع فيه يقرأ الاعتصام الشاطبي ويقرأ قضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذه كانت كلمة في هذه المسألة التي لاحظتها. جزاكم الله.